إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد فنتذاكر سويا فيما تدارسناه، فأول سؤال: ما الأفضل، صالح بني آدم أم الملائكة؟ تفضل. صالح بني آدم أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار البداية. هذا أولا. وثانيا، الأفضل أم المؤمنين عائشة أم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة؟ أين تفضل؟ سيدة عائشة أم فاطمة؟ عائشة أم فاطمة؟ السيدة عائشة نفع الله الأمة بعلمها، والسيدة فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، فهذه من وجه وتلك من وجه آخر. نعم. وأما الأفضل خديجة أم عائشة، أمنا خديجة أم أمنا عائشة؟ تفضل. أحسن. السيدة خديجة أفضل للنبي عليه السلام، والسيدة عائشة أفضل للأم. الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ أي نعم، إن أكرمكم عند الله أتقى، لأن هناك من أهل العلم من فضل الغني الشاكر، وهناك من فضل الفقير الصابر، والميزان إن أكرمكم عند الله أتقى. طيب، القارئ القرآن الذي لا يعمل أو العابد؟ من يقول؟ تفضل. لا شك. أين؟ وإذا كان على غير علم فالثاني أفضل. أيهما أفضل، يد المعطي أم يد الآخر؟ يد المعطي هي اليد العليا. أين؟ أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، حيث قال: أيهما أفضل، العزلة أم الخلق المسلم؟ أيهما أفضل، العزلة أم الخلطة؟ أيهما أفضل، العزلة أم الخلطة؟ العزلة يعني تعتزل الناس، والخلطة يعني تخالط الناس، لمعنى العزلة لمعنى الخلطة. إن هناك خلطة مفروضة، بمعنى أنت رجل عالم، فإذا خالطت الناس ينتفعون بإيه؟ بعلمك. أي نعم. فكذلك أيضا أنت رجل ثري وتكفل فقيرا، تكفل أرملة، تكفل محفظا للقرآن، تكفل داعية، تبني مسجدا، تعالج مريضا إلى غير ذلك، تبني كتابا، تأتي لطلبة العلم بكتب شرعية. فإذا اختلطت حدث ذلك، وإذا لم تختلط لم يحدث ذلك. فالخلطة لصاحب هذا المال الذي يستخدمه في هذه القنوات أفضل أم العزلة؟ الخلطة، حتى يتعرف على من يريد ومن لا يريد، من في حاجة ومن ليس في حاجة. إذا كانت الخلطة للتعاون على البر والتقوى فهي مطلوبة، وإذا كانت لغير ذلك فهي مردودة أو مرفوضة. ولا شك أن الإنسان لا بد أن يخلو بنفسه ليقرأ شيئا من كتاب ربنا، أن يخلو بنفسه ليسبح ويحمد ويكبر ويهلل، أن يخلو بنفسه حتى يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولأولاده وللأمة، أن يخلو بنفسه ليحاسبها عما بدر منها. يبقى لابد للإنسان إن كان عالما أو ثريا أو ملكا أو حاكما، لابد أن تأتي له اللحظات أن يخلو بنفسه حتى يعني يقوم مع نفسه بهذه الأشياء التي أشرت إليها من دعاء أو ذكر أو تلاوة القرآن أو محاسبة للنفس. واضح؟ قلنا يبقى الخلطة مطلوبة في التعاون على البر والتقوى، والعزلة مطلوبة إذا وجد الإثم والعدوان بضدها. نعم. طيب، أيهما أولى؟ معالجة ما يكره الله تعالى كالحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك، أم الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ إن الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، وهي من مميزاتها أو من فوائدها أو من فضائلها أن الله يرزق المرأة خشوعا في القلب بسببها وخضوعا في الجوارح، وإن مثل هذا لأعظم مما أشير إليه في الأول. ولا شك أن المرأة فينا مطالب بتطهير قلبه من الحسد والغل والحقد والرياء والنفاق وما كان على شاكلة ذلك. وأنت تعلم أن الجسد بالنسبة للقلب، فالجسد يعني كالمملكة والقلب كالملك. الجسد نستطيع أن نشبهه بالإيه؟ بالمملكة. والقلب نستطيع أن نشبهه بالإيه؟ بالملك. بالملك. فإن صلح هذا الملك صلحت سائر الأعضاء، وإن فسد هذا الملك فسدت سائر الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. طيب، واضح يا إخوان؟ طيب، أيهما أفضل، السمع أم البصر؟ أيهما أفضل، السمع أم البصر؟ والله على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال السمع ومنهم من قال البصر، لكن الراجح كما تفضلتم أنتم السمع، لأن الله تعالى قال في القرآن: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فجعل نفي العقل مع نفع السمع. والذي قال بتقديم البصر استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهبت كريمتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أنس بن مالك. لكن أنت تعلم أننا من الممكن أن نرى عالما أعمى كعبد الله بن عباس ابتلي بالعمى وكان من عالما فحلا علامة جهبذا. وفي زماننا رأينا شيخ الإسلام ابن باز، نعم، عالما فحلا، أي نعم. وهكذا رأينا خطيبا مفوها كشيخ خطباء زمانه الشيخ كشك مثلا، نحسبه كذلك. الله حسيبهم ولا نزكى الله أعلم. لكن ما سمعنا أن عالما لا يسمع، لأن السمع مهم جدا. ما سمعنا أن عالما لا يسمع، لكن سمعنا أن عالما أعمى، وهذا كثير. لكن ما سمعنا أن عالما إيه؟ نعم. مثلا الدكتور عمر عبد الرحمن أعمى، ها؟ وكان من علماء التفسير، نسأل الله أن يفك قيده. نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فخلاصة القول أن السمع أفضل. وهل الأفضل العقل أم العلم الحادث؟ العلم أفضل، لأن الله تعالى ذكى العلم في آيات كثيرة، فقال تعالى عليه السلام ورحمة الله وبركاته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل رب زدني علما. وقال تعالى: شهد الله إنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي نعم، إن الله وملائكته أهل السماء وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، الكرم أفضل أم الشجاعة؟ الكرم أفضل أم الشجاعة؟ الكرم أفضل، لأن الله تعالى وصف بالجود، أن الله تعالى وصف بإيه؟ بالجود، والشجاعة داخلة في الكرم وهو الجود. أيهما أفضل، الصبر أم الحلم؟ الصبر والحلم بينهما علاقة العموم والخصوص، الصبر والحلم بينهما علاقة العموم والخصوص. والصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى، الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى، الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى. والصبور اسم من أسماء الله عز وجل. أي نعم، وهو الذي معناه، لا الصبور معنى الصبور الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، معنى الصبور الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام. تلقى واحد غبي بسب الدين، واحد غبي بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يعني يتعامل بالربا، واحد يتعامل يزني، واحد يسرق، واحد يرتشي، واحد يترك صلاة الجماعة، واحد يتفرج على الأفلام، يسمع الأغاني، كل هذه معاصي، ومع ذلك ربنا يصبر عليه، يمهل ولا يهمل، فهو الصبور. ويصير يعني على وزن فعول، على وزن صبر، أي كثير الصبر جل وعلا. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أين أنت؟ شفاك الله وعافاك. ماذا يفعل هؤلاء؟ سئل ابن عقيل في مسألة ما، إذا ألقي في مركبهم نار واستوى الأمرار، يعني هم في مركب في البحر وألقي فيه نار وهو لا يجيد السباحة، يرمي نفسه في البحر ولا يعني يحرق؟ والله يصبر على الحق، لأنه قد ينجو وقد لا ينجو. أما الغرق يعني محقق، غرقه محقق، ولا يكون قد فر من هذا الأمر، فيصبر ويكون له الأجر والمثوبة إن شاء الله. إن أين ثم ماذا؟ وهؤلاء ناس في صحراء معهم بعض الماء، أتى كلب هم نايمين مثلا ولغى هذا الماء، ولغى شرب منه وهم عطشا، هل يشربون من هذا الماء النجس أم يتركونه؟ يشربون. لماذا يشربون؟ لأن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه، وهو مضطر بشرب هذا الماء لأنه في صحراء قفراء جرداء وطرامية الأطراف، ويكاد أن يهلك ويموت إن لم يشرب هذا الماء، فينقذ نفسه بشرب هذا الماء. طيب، ومتى تقطع يد الصالح؟ هل أحد يعرف؟ قل يا ربع دينار من ماذا؟ ربع دينار من ايه؟ من الذهب. وايش كمان؟ دي رقم واحد صح؟ ايه رقم اثنين؟ وان يكون في حزن. ورقم ثلاثة؟
ألا يكون عم مجاعة.
طيب وايه كمان؟ أكيد ألا يكون في ذلك شبهة. جيد. نعم.
أن يشهد عليه،
تقصد شاهدان عدلان. أي نعم. نعم. أي نعم. فالأخ قال واحدة تغيب عن أذهانكم، قال ألا يكون في ذلك شبهة يعني. فهذا رجل سرق منديل، فوجد في طرف المنديل دينار من الذهب مربوط معقود، والكبار يعني الأستاذ أحمد والأستاذ طلعت يتصورون ذلك، لأن كان الناس زمان يربطوا الفلوس في طرف المنديل، والمنديل كده حطه في جيب السديلة أو في جيبه، والمرأة تحط المنديل في عدها. أي نعم، أنا رأيت ذلك وأنا صغير، رأيت ذلك من الناس. أي نعم. فهذا الذي سرق المنديل قصد المنديل أم قصد الدينار؟ المنديل هو لا يعرف أن فيه دينار، والمنديل دون ربع دينار من الذهب. أي نعم، لأن الربع دينار يعني جرام، والجرام يعني 70 جنيه، فالمنديل 70 جنيه، المنديل 5 جنيه 10 جنيه كده. أي نعم، فوجد إيه في طرف المنديل دينار من الذهب يعني حركة 350 جنيه أو 300 جنيه، فهل تقطع يده أم لا تقطع؟ هنا شبه، هنا شبه. إيه الشبه؟ أنه قصد المنديل ولم يقصد إيه؟ فضربت إيه؟ فهنا شبه، فلا تقطع إيه؟ فلا تقطع يده. أي نعم. طيب، وكيف يتخلص الشخص من حقوق العباد سواء كان مالا أو غير ذلك ولم يستطع الوفاء به؟ أنت اشتريت من رجل شيئا دينا وليكن في السوق، وأتيت مثلا سوق المطر يوم ايه؟ الجمعة، فأنت زبون عند رجل، فهذا اليوم هو يوم الجمعة، ليس معك مال، فذهبت تسوقت وقلت له أنا ليس معي مال إنما سآتيك بالمال فيما بعد. قال لا، لا تثريب عليك، فإن المعرفة بيننا قائمة منذ زمن ما. وهذا الرجل مات وأتيت في السوق الذي بعده وتبحث عنه فما وجدت، الذي بعد ما وجدت، الذي بعد ما وجدت، ما الذي يجب عليك؟ أن تسأل جاره هذا الرجل من أي بلاد، تقول لك من بلدك، فتذهب إلى هذه البلد وتسأل عن ورثته. أسأل عن ورثته، هذا الرجل يأتي مثلا من ذكرني، أيوة أنا اشتريت منه كيلو طماطم وكيلو بطاطس حاجات بسبع جنيه، أروح ذكرني أروح واجب مواصلات بس خمسة جنيه؟ أيوة. وتركب ما يسمى بالتوك توك داخل البلد وتدور على البيت، وقد تذهب عدة مشاوير من أجل السبع جنيه، وتسأل عن وراثته إلى غير ذلك، وقد يكلفك ذلك 50 جنيه أو أكثر عشان تسد السبع جنيه وتعطي المال لوراثته. نعم، فإذا لم تعثر على الرجل لأنه مات ولم تستطع أن تصل إلى وراثته، فتعطي هذا المال لناس مستحقين لهذا المال جدا بنية أن يكون الثواب لهذا الرجل، ولا يجوز لك أن تفعل ذلك إلا بعد بذل المسح. يعني أنت تقول لي أنا عليها كام؟ 7 جنيه. يا عم 30 جنيه مش عاوز زوجي، ما ينفعش. 50 جنيه هي مش عاوز زوجي، لا يصلح. ليس القضية قضية مضاعفة المبلغ، وإنما القضية قضية إيصال الحق للناس، إيصال الحق للناس. ولذلك الواحد أحيانا يروح يجيب حاجة فيبقى مثلا ربع جنيه، فيطلع مثلا 50 جنيه، يقول له خد ربع جنيه، يقول له معلش فكة لما تبقى تمر علي هات ربع جنيه، يقول له لا مش مار، مش لا. الآن نفصل في المسألة، إما تاخد ال 50 جنيه وتجيب لي يعني 49 جنيه و75 قرش، وإما تسامح في الربع جنيه دلوقتي أهو، يقول متسامح يقول له طب سلام عليكم، خاطر أنا أجيب قلق لنفسي بربع جنيه ولا بمليون جنيه حتى، ما تجيبش قلق لنفسي. الذي يعرف الاحكام الشرعيه يا اخوان لا يستهين، لا يستهين ربع جنيه ونص جنيه، يقول لك يلا طنش ما هو كسبان، هذا لا يصح. افصل في امرك قبل ان تفارق، افصل في امرك قبل ان تفارق. الامر جلل، ربع جنيه ده لو خد مني حسن به وانا في امس الحاجه الى هذه الحسن، يعني في يوم القيامه او في قبري اكون امس الحاجه الى حسن واحده، فانت اولى بهذا الشيء. نعم، فإذا لابد أن توصل للناس حقوقهم المالية. كيف أنت لو كنت أنت راجل بياع وتسرق من كل كيلو 5 جرام، كيف ستلاقي الله؟ حقوق العباد يوزعها ازاي؟ سيأخذونها منك حسنات في يوم أنت في أمس الحاجة إلى الحسنة. ها؟ لو أنت بياع وتسرق من هذا 5 جرام وهذا 10 جرام، وتظن أنت فتك وفهمان، واحد حاطط الحاجه على كفه يضرب الكفه كده ويفطر يضرب، يعني يريد ان يطببها ان ترجح غصب عنه، هذا مسكين وعامل ان هو معلم كبير وفهمان. هذا الرجل اذا تاب الى الله لا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها. حقوق إيه؟ ده 1000 واحد أو 2000 واحد، ده قرش ساب وده شيلن وده أكثر وده أقل، أمر عظيم جدا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ولا نستهين بشيء، ولا نستهين بشيء. حقوق العباد دي أمر عظيم جدا يا أخوان. طيب ها؟ يعني استطيع أن أقول لك يكثر من الذكر والاستغفار أولا والتوبة، وثانيا يكثر من الصدقات بنية أن تكون لأربابها لأصحابها. يعني أقول لك إيه، 500 جنيه دولا لأهل الحقوق بنية أن يكون الثواب لهم، وأنت أعلم يا رب، وزع ويظل في قلق. ها يعني لو المبلغ مثلا 1000 جنيه أب 1500 هذا، ويظل في قلق مستمر. فهذا أمر مهم للغاية عليك أن تتنبه له. نعم. والله أنا أذكر أن أخي كان في زيارة لي في القرية، فكنت أتحدث معه في هذا الأمر. أخويا الكبير موجود، هاي 67 سنة هذا الموجود الآن، أما الكبير خلص مات، لو كان حيا كان الآن في 95. أي نعم. فكلمته في هذا الأمر، فقال سبحان الله، فوانا بتكلمه بقول له وكذلك يعني مما يقع فيه المسلمون أن يتكلموا في هواتف الحكومة. قال أنا فعلت ذلك على مدار خدمتي، ماذا أفعل الآن؟ قلت لابد أن تخرج المبلغ للهيئة التي كنت تعمل فيها، أين تقدر المبلغ على مدار خدمتك مثلا 35 سنة وتدفع هذا المبلغ لهذه الهيئة التي كنت تعمل فيها. وفعل فضل الله عز وجل. فهناك الهيئة عندها بتشتغل بالضبط الصح، حتى عندها دكتور بتشتغل بالضبط الصح. فانت مثلا اشتغلت في المستشفى دي وليكن اشتغلت 10 سنين وكنت بتتصل بزوجتك او بامك في امور خاصة، هتقوم تقضي 10 سنين مثلا 100 جنيه وتقوم جايب حاجة للمستشفى اللي انت فيها، كرسي طاولة، تجيب حاجات زي كده، اي حاجة للهيئة. مثلا انت مدرس مدير مدرسة او مدرس او تقوم جايب كراسي، تجيب طباشير من المدرسة، تجيب اقلام، تجيب دفاتر كده يعني في مصنع أنت في مؤسسة إلى غير ذلك. أي حاجة فرض هذا المبلغ للمؤسسة التي أنت كنت تعمل فيه، ولا تحب لله بقى للمؤسسة التي كنت تعمل فيه. ولذلك أنا أناشد الخطباء أن يطرقوا هذه الأمور يوم الجمعة، أن يطرقوها في الدروس، لأن كثيرا من المسلمين في خير ولكن يغيب عنه ذلك. لماذا يغيب عنه؟ لأنه لم تطرق أذنه هذه المسائل، هذه المسائل لم تطرق أذنه. كذلك أيضا إذا اغتاب الإنسان أحدا وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فليستغفر الله لنفسه ولهذا الأخ ويذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بسوء. أيضا طيب، ثم ماذا؟ وما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن؟ بارك الله فيك. بسم الله. فمثلا يا أخي عليك أن تعلم أن احترام مال الناس فريضة، مال الآخرين احترام مالهم فريضة، والأخذ منه لا يجوز إلا بحق. ولكن إذا أذن لك أحد بلسانه لك ذلك، وإن أذن لك عرفا أي ما كان معروف في العرف. يعني إيه؟ مثلا أنا أمام بيتي نخلة، وهذه النخلة قصيرة، فأنت تمد يدك إلى صباطة النخل وتأكل بلحة أو ثنتين أو ثلاثة وتنصرف، هذا مأذون فيه عرفا. أما أن تأخذ في كيس إلى داركم هذا ليس مأذون فيه. أنت مررت على أرض فوجدت أرض فول أخضر، الفلاحين مثلا، فمددت إلى كلت أرض فول أرضين ثلاثة نمشي، ولم تأخذ إلى داركم طبخة كيلو طبخة بيتكم فول، هذا لا يجوز. حتى أما قلت أقول لك أرض أو أرضين فهذا مأذون فيه بين الناس، هل فهمنا؟ أما إن كانت حديقة فيها مانجو وبرتقال ويوسفندي وليمون وتفاح وعليها صور، هل تمد تدخلها وتأكل؟ ليس مأذون فيه، لا ليس مأذون فيه عرفا إلا أن يؤذن لك بذلك إيه لفظا، تستأذن صاحب الحديقة ويأذن لك أن يعطيك المفتاح وتفتح تدخل. إذا كان على البستان حق جدار فلا يؤذن لك بذلك مثلا. نعم، وهي أمر محبب للنفس، حتى حباية المانجا نص كيلو، حتى والكيلو بستة جنيه وخمسة جنيه، هذا في بلادنا، أما في غير بلادنا فأكثر بكثير. إن بلادنا فيها مانجو، أما غير بلادنا مثل الأردن مثلا لا يوجد فيها مانجو، فمثل حتى أيام كنا نأتي أجازات نأخذ هدايا لأصدقائنا من أهل البلاد منك. نعم، فهذا أمر لا يؤذن فيه. كذلك أيضا لو بطيخ، البطيخة بعشرة جنيه مثلا أو بخمسة جنيه، يقول لك إيه أنا أريد أن أكل بطيخ، يجيب بطيخة ويشكحها يفتحها ويأكل، هذا ليس مسموح فيه. نقول أرض فول كلام يعني خفيف، يعني حبيت وسفندي كذا مسموح فيه إذا لم يكن هناك جدار. أما إذا كان هناك جدار فلا، أرض فول جدار. أما لو تأخذ بطيخة هذا يؤبه بها، خمسة جنيه أو عشرة جنيه شيء يؤبه به. نعم، وكذلك المانجو يؤبه بها. طيب، إذن هذا الصورة التي يباح فيها والتي لا يباح فيها. امرأة تريد أن تتصدق بالمال زوجها برغيف خبز، هذا عرفا لا بأس به، أو حفام رز أبيض، أتى فقير أو مسكين أو سائل فأعطت من مال زوجها هذا، فهذا عرفا مأذون فيه في غالبنا، إلا أن يصرح الرجل ألا تفعل مثل هذا. هذا شيء. طيب، الإكراه على الربا، ما هي الصورة؟ الصورة مثلا إذا أراد أحد أن يشتري شيئا فأبى أن يبيع له نقدا، وإنما قال اشتري مني تقصير، اشتري مني بصورة الربا، فإذا كان كذلك فلا يرضى، فلا يرضى. أي نعم. وكذلك يعني إذا كانت امرأة في حاجة إلى الطعام وأوشكت أن تهلك وذهبت تشتري طعاما فأبى أن يعطيها إلا أن يفجر معها يذنب بها، فأقول هذه الصورة ليست موجودة الآن، لأن لو أن رجلا فاجرا تذهب إلى غيره إلى غيره إلى غيره إلى غيره، ولكن قد يكون ذلك موجودا فيما سلف، لأنه قد يكون واحدا فقط في القرية أو في المدينة أو ما شابه ذلك. على كل حال الفقهاء قالوا إذا قال لن أبيعك حتى أفجر بك فتقول له لا داعي لذلك، إنما تزوجني، أعقد علي تزوجني. أي نعم، أعقد علي وتزوج. فإن كانت متزوجة فلترسل زوجها وتصرف هو، أما إن كانت ثيب أو لم تتزوج قبل لم تتزوج بعد يعني، فحينئذ تقول له أعقد علي وتزوجني ولا تمكنه من الزنا، ولا تمكنه من الزنا. حتى بعض العلم قالوا أنا لا أوافق على هذا، حتى قال يعني حتى ولو لو يرضى أن يتزوجها تقول له بأخف صور الزواج، أخف صور الزواج المتعة، والمتعة زنا وليس الزواج. يعني أنا أعوذ بالله من الشيطان، أنا تزوجها ثلاثة أيام أو يومين أو اليوم ده. طيب، ما هي أفضل خطوات الإنسان؟ أفضل خطوات الإنسان التي يمشي فيها لأداء الصلوات الخمس، هذه أفضل خطوات، هذه أفضل خطوات. أولاد الأب من أمة ملكها، إذا مات الأب فالمرأة التي جمعها الأب هي محرمة على الأبناء، والأبناء وما أتى منها من أبناء إخوان لأبنائه من المرأة الحرة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ في من سمي محمدا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يسمى أحد قبله باسم محمد صيانة من الله تعالى لهذا الاسم. ولكن بعض أهل العلم قالوا أن 20 واحدا سموا بمحمد، وقيل 15، وواحد منهم أدرك الإسلام وبقيتهم لم يدرك الإسلام. وأما سب الدين إن كان يعي ما يقول ويعرف الحكم فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج والعياذ بالله. الكتابة في الحرير هل تقرأ؟ إن كانت للنساء ففي مراسلات النساء من امرأة فهذا جائز إن كان فيه إصرار، وأما للرجال فلا. رجل يسفه والديه فهذا لا يجوز، لأن البر بالوالدين فريضة وهما من أعظم أبواب الجنة. ومن الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه فيسب أمه. أين؟ وأما التطيب بالكولوميا فالأولى، بل قال شيخنا ابن باز الواجب تجنبها، لكن إن فعل لا ينقض وضوءه ولا ينجس ثيابه. نعم. ما؟ إذا غلب الكحول على الزيوت فلا يجوز التجارة فيها، وإذا كان العكس فيجوز. الله. إذا ذهبت إلى أحد وقدم لك طعاما فيه دجاج أو لحم بقر أو جاموس لا تسأله هل ذبح على طريقة الشرع أم على غير طريقة الشرع، وإنما سم الله تعالى وكل. وإذا ذهبت إلى أحد وقدم لك دجاج لا تقل له هذا الدجاج مستورد ولا من البلد، أي نعم، وإنما سم الله وكل. واعلم أن اللحم دجاجا أو غير ذلك إذا أتى من دولة مسلمة يؤكل، وإذا أتى من دولة كتابية من اليهود والنصارى يؤكل، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا. فهناك من الإخوة من يشدد على نفسه في مثل هذه المسائل، فها أنت قد عرفت فالجم. وما حكم من نام في المسجد واحتلم؟ عليه بعض العلم قال عليه أن يقوم ويغتسل ولا شيء عليه، ومن قال عليه أن يتوضأ أن يتيمم ويمشي في المسجد حتى يخرج الإغتسال. والحقيقة المؤمن لا ينجس أبدا. نعم. وما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المشرك إذا أسلم فالراجح أنه يجب عليه الاغتسال. فالراجح أنه يجب عليه الاغتسال. نعم. هل يجوز الاعتكاف داخل الكعبة؟ نعم يجوز، لأن الكعبة مسجد ولكن يصلي فيها النافلة. نعم. دون الفرض يعني. هل يجوز الحج بالمال الحرام؟ لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم قال أنها من الحج تسقط، لكن الراجح قول المالكية والشافعية حنبلى أنها لا تسقط. نعم. والله يا أستاذ سؤالك كمن يقول أشرب السجارة بإيد اليمين أم بإيد الشمال؟ خدام زي. وأيضا السؤال كمن يسأل يقول أتى على ثوبي شيء من غائط الإنسان، هل يجوز أن أطهره ببول الحمار؟ فهذا يجلو هذا. أي نعم. هو ماله حرام فينبغي أن يتطهر من كل ماله، ولا نسأل الآن عن الزكاة، بل يزكي نفسه بتطهيره من المال كله برده إلى أصحابه، فيكون هذا الجواب. الله المستعان. أي نعم. أنت أخو محمد؟ نعم. أحمد من؟ أحمد إيش؟ أحمد إيه؟ أحمد الجال. حياك الله. نعم. فالحج بالمال الحرام لا يجب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والإمام مالك يعني في موسم الحج صدع في الناس وجهر أن الله لا يقبل من حج بمال الحرام، أبلغوا عني ذلك فأنا مالك بن أنس. يقول هذا رحمه الله إمام دار الهجرة صوت جهري. وأما إذا مات رجل في معركة مثل العاشر من رمضان، هل يجوز أن نطلق عليه أنه شهيد؟ لا يجوز، بل نحن لا نستطيع أن نطلق على رجل مات في عهد التابعين أنه شهيد، لأن معنى أن نحكم عليه أنه شهيد أي حكم، أي حكمنا عليه أنه من أهل الجنة. ولا يقطع أحد لأحد بالجنة إلا إذا كانت الشهادة من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ فإذا لا يغرنك كاتب يقول مثلا قال الإمام الشهيد حسن البنا، هذا خطأ منه. فالأستاذ حسن البنا على العين والرأس رحمه الله، لكن لا يجوز أن يقول أحد الإمام الشهيد حسن البنا، لا يجوز. وهذا يعد من جهل الكاتب ومن جهل المتكلم، من جهله. لأنه لو كان تقول لي ده أستاذ دكتور أقول لك جاهل، مهما كان شخصه جاهل في قوله هذا. لأن الإمام البخاري رحمه الله قال باب لا يقال فلان شيء، ولا أقصد الأستاذ حسن البنا رحمه الله بعينه، لكن هذا أشهر ما هو موجود الآن. أو يقول الشهيد الأستاذ سيد قطب، أو الشهيد الدكتور عبد الله عزام، هذا كله لا يجوز، مع أن الدكتور عبد الله عزام كان عالما ومجاهدا ومات في الجهاد الأفغاني، ومع ذلك لا يجوز هذا، لأن القضية ليست قضية عواطف، ليست قضية حماس، إنما هي قضية أحكام شرعية. وليس معنى كلامي أننا ننقص من قدر الأستاذ حسن البنا رحمه الله، أو الأستاذ المجاهد حسن سيد قطب، أو الأستاذ العالم المجاهد عبد الله عزام، أبدا. وإنما هذه أحكام شرعية. لماذا دللت بهؤلاء الأشخاص على وجه الخصوص؟ لشهرتهم بين الناس باللفظ والكتاب، اللفظ والكتاب. نعم. طيب ثم ماذا؟ هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الجواب لم يؤذن عليه الصلاة والسلام، ولكن كان منشغلا بما هو أهم من ذلك، بالرسالة. بالرسالة كان منشغلا بالرسالة. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل أنه قال لو لم تكن الخلافة شغلتني بأعبائها لكنت مؤذنا، لكنت مؤذن. طيب. وأما استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة هو جائز، ولكن مع الكراهة، لأن ينبغي أن يعظم هذا الماء، فيستخدم في الشرب أو الاغتسال، فهو لما شرب له. أسأل الله أن يعيدني وإياكم بالشرب منه من مكانه عاجلا غير آجل. نعم نعم. وبهذه المناسبة أنا أحرض نفسي وأحرض إخواني على العمرة في رمضان، وعليك أن تنوي، وإذا أتى رمضان وليس عندك استطاعة أخذت الأجر كاملا غير منقوص، لأن الله جل وعلا مطلع على قلبك ويعلم شوقك ورغبتك. هتقول شيء يعني أنا بشتغل في اليوم بعشرة جنيه أو سبعة جنيه، أنت مالك؟ أنت لا دخل لك في هذه القضايا. أنت انوي بقلبك وادعو بلسانك وقلبك، يا رب أنا أريد أن أحل ضيفا عليك في مسجد الكعبة في بيتك الحرام، فيسر لي ذلك، والله قادر. قد ييسر لك في هذا العام، قد يكون في غيره، وإذا لم ييسر لك في هذا العام فأنت مأجور ومثاب. نعم. يعني الأخ سيد مثلا كان ناوي على العمرة، وكان معه ما شاء الله في فلوس ربنا رزقه بمن يسرقها منه. اي نعم اي نعم صح يا سيد. اي نعم هذا بالنية، انما الاعمال بالنيات. كان الله سيد ما 11% ورزق ورزقه الله بمن سرقه، فهو مأزور مثاب في ذلك كما اخبرني هو. اذا كنت تريد ان تستدين لتعتمر فهذا لا يجب عليك، ولكن اذا كنت تعلم من نفسك القدرة على السداد فيجوز ان تستدين على ان تترك ورقة بشاهدي عدل وتوقع عليها انك مدين لفلان، وتوصي انك لو مت يبيعون كذا ليسدوا عنك هذا. فاذا كان الامر على ذلك هذا جائز ان شاء الله، هذا جائز ان شاء الله. طيب، جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة، مثلا 5 أشخاص اشتركوا في قتل واحد مسلم يقتلون به، الخمسة يقتلون بواحد. قال فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ، أي لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، لقتلتهم به. طيب، هذه المسألة اللي جاية مسألة مهمة جدا جدا جدا، أرجو أن تتنبه إليها. رجل على سيارة وجاي يرجع لورا كده عشان يهيئ نفسه، فبنته عندها 3 أعوام كانت ورا السيارة فدهسها. هل هناك أب يريد أن يقتل طفلته؟ أبدا، ولو كان كافرا. هذا الرجل عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، وعليه دفع دية لأمها وأخواتها، ولا يأخذ من هذه الدية، ولا يأخذ الأب من هذه الإيه دية. هل فهمنا؟ أي نعم. وكذلك أيضا لو قتلها بطريقة أخرى، لو قتلها بطريقة إيه أخرى، أي نعم، قتل بنتا أولا. طيب، هذه البنت يصوم 2 شهرين متتابعين، هذا حق الله، ويدفع ما يساوي 25 من الإبل، يساوي 25 من الإبل، عفوا 50 من الإبل، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، فيدفع 50 من الإبل، وأما 25 من الإبل فهو للنصرانية، هو ليه للمرأة النصرانية، نعم، نصف دية المرأة الإيه المسلمة، نعم، والأمة، نعم، الأمة يدفع حقها، حقها من 1000 جنيه في 1000 جنيه، 10,000 10,000، يعني إيه؟ ليس حقها 25 جمل، لا، إنما حقها ثمنها، حقها ثمنها، أي نعم، الجنين 5 من الإبل، نعم، هل الشيخ قال له غرة؟ أي نعم، ويعادل 5. هل الشيخ أحمد عبد عوض متوفى أم لا؟ موجود. هل نقرأ لكتبه أم لا؟ هل عقل؟ هو صوفي، نعم، هو رجل صوفي، ويأتي على شاشة التلفاز، وكان في مسجد العقبيين هنا الجمعة الماضية. أي نعم، فنسأل الله تعالى أن يوفقه لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله هداية لنا وله. والرجل قد افتتن بالسماع له كثير من المسلمين في بلادنا في مصر، لا، وذلك لعدم فهمهم، فنسأل الله أن يغفر لنا وللرجل وأن يهديه إلى عقيدتي ومنهج أهل السنة والجماعة. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقالت: إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أما بارك الله فيك، نكتفي، نقرأ إن شاء الله.
أيما أفضل، العزلة أم الخلطة؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ فأجاب رحمه الله فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعابد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه إما في بيته كما قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وأما في غير بيته فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم، وكذلك السبب وترك السبب. فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال. وسبب مثل هذا عبادة الله وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه، فإن تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا، وهذه طريق الأنبياء والصحابة. وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهذا إما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب، ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه، وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم. فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا يتبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادة البدنية كالصلاة والصيام أفضل له. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيما أولى، معالجة ما يكره الله أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيما أولى، معالجة ما يكره الله من قلبك مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص بالقلب من درنه وخبثه، أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه أفتون مأجورين؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، من ذلك ما هو عليه واجب، وأن للأوجب فضل وزيادة، كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبثت جنوده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد، وإذا كان المقدم هو الأوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا، فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل ترك الحسد والكبر، فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون ما سمي ظاهرا أفضل مثل قيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها. وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة، هي أفضل الأعمال والصدقة، والله أعلم. أيهما أفضل، السمع أم البصر؟ اختلف ابن قتيبة وابن الأنباري في السمع والبصر أيهما أفضل، ففضل ابن قتيبة السمع ووافقه طائفة، واحتج بقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر، كان دليلا على أن السمع أفضل. قال ابن الأنباري: هذا غلط، وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون الإقبال والإدبار والقرب إلى النجاة والبعد عن الهلاك، وبه جمال الوجه وبذهابه شينه. وفي الحديث: من ذهبت كريمتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى عن السمع بمنزلة الذي نفاه عن البصر، إذ كأنه أراد إبصار القلوب ولم يرد إبصار العيون، والذي يبصره القلب هو الذي يعقله، لأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقفون على صحته ثم يكذبونه، فأنزل الله فيهم: فأنت تسمع الصم، أي المعرضين، ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك بعين نقص، أفأنت تهدي العمي، أي المعرضين، ولو كانوا لا يبصرون. قال: ولا حجة في تقديم السمع على البصر هنا، فقد أخبر في قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. قلت: واحتج مفضل السمع بأن به ينال غاية السعادة من سمع كلام الله وسمع كلام رسوله. قالوا وبه حصلت العلوم النافعة أو حصلت العلوم النافعة. قالوا وبه يدرك الحاضر والغائب والمحسوس والمعقول فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع. قالوا ولهذا يكون فاقده أقل علما من فاقد البصر، بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار بخلاف فاقد صفة السمع، فإنه لم يعد من هذا الجنس عالم البتة، لم يعد من هذا الجنس عالم البتة. قال مفضل البصر أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى وهو يكون بالبصر، والذي يراه البصر لا يقبل الغلط بخلاف ما يسمع، فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم، فمدرك البصر أتم وأكمل. قالوا وأيضا فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من محل السمع، وذلك لشرفه وفضله. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية، فمزية السمع العموم والشمول، ومزية البصر كمال الإدراك وتمامه، فالسمع أعم وأشمل والبصر أتم وأكمل، فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه، وهذا أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه. هل الأفضل العقل أم العلم الحادث؟ وسئل ابن حجر الهيتمي ما الأفضل العقل أم العلم الحادث، فأجاب اختلف العلماء في ذلك، والراجح عند أكثرهم تفضيل العلم، لأن الباري تعالى يوصف بالعلم القديم ولا يوصف بالعقل أصلا، وما كان من جنس ما وصف به أفضل. ومما يدل لفضل العلم أيضا أن متعلقه أشرف، وأنه ورد بل صح في فضله أحاديث لا تحصى، ولم يرد في فضل العقل حديث صحيح، بل كل ما روي فيه موضوع وكذب. وقال بعض المحققين العلم أفضل باعتبار أنه أقرب إلى الإفضاء إلى معرفة الله وصفاته، والعقل أفضل باعتبار أنه منبع للعلم وأصل له، وحاصله أن فضيلة العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم. أيهما أفضل، الكرم أم الشجاعة؟ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الكرم في طاعة الله سبحانه وتعالى أفضل أم الشجاعة في طاعة الله تعالى، فقد تنازع فيه شخصان، فأجاب إن قابلنا بين الكرم المطلق وبين الشجاعة فالكرم المطلق أفضل وأرجح، فإنه يدخل فيه الشجاعة مع سائر أجناس الجود، ثم الكرم من صفات الباري سبحانه وتعالى ولا سائر أجناس الجود، ثم الكرم من صفات الباري سبحانه وتعالى ولا يوصف تبارك وتعالى بالشجاعة. وإذا قابلنا بين الشجاعة على الخصوص وبين الكرم بالمال على الخصوص أو به مع ما يلتحق به من المنافع فالشجاعة أفضل، فإنها جود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غايات الجود، والله أعلم. أيهما أفضل، الصبر أو الحلم؟ وسئل العلامة المحقق محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله تعالى هل الصبر والحلم متلازمان وأيهما أفضل، فقال الجواب بمعونة الوهاب أن معنى الصبر لغة نقيض الجزع. وقال الشريف في التعريفات الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله تعالى، لأن الله أثنى على أيوب بالصبر بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع دعائه في دفع الضر عنه بقوله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعلمنا أن العبد إذا دعا الله في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره لئلا يكون كالمقاومة مع الله ودعوى التحمل لمشاقه. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فإن الرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره، وإنما يقدح في الرضا بالمقضي، ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي، والصبر هو المقضي به. إلى آخر كلامه. وأما الحلم فهو الأناة والعقل عند أهل اللغة. وقال الشريف في التعريفات هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، وقيل تأخير مكافأة الظالم، انتهى. وأما الصبور الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى فقد قال في القاموس والنهاية هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، قال في النهاية وهو من أبنية المبالغة ومعناه قريب المعنى الحليم. والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة كما لا يأمنها في صفة الحليم. وفيه لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، أي أشد حلما من فاعل ذلك وترك العقوبة عليه. فالحاصل أن الصبر والحلم باعتبار المعنى اللغوي يمكن أن يقال إن بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأن الصبر الذي هو ترك الجزع قد يكون اختيارا وقد يكون اضطرارا، فإن الصبر الاضطراري صبر عند أهل اللغة لأن صاحبه قد ترك الجزع وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة. وذاع قال الشاعر ليس لمن ليست له حيلة موجودة أولى من الصبر. وقال آخر أرى الصبر محمودا وعنه مذاهبه، فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهبه. هناك يحق الصبر والصبر واجب، وما كان منه للضرورة أوجبه. وهكذا يطلق الصبر على من صبر عند ثورة الغضب، وعلى من صبر ليزول ما يوجب الحزن والجزع. ويطلق الصبر أيضا على من صبر أناة وسكونا وتؤدة، وعلى من صبر وهو على غير هذه الصفة. والحلم يقال على من سكن عند ثورة الغضب وتلقاهما بالسكون والطمأنينة والأناة. ويطلق أيضا على من كان متأنيا في أموره غير مستعجل وإن لم يكن هناك ما يقتضي الجزع والغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وفد مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا رسول الله أقبلوا إليه مسرعين، وتأخر الرجل حتى لبس حلته ثم أقبل في سكون وتؤدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، أو كما قال والقصة مشهورة. ويطلق الحلم أيضا على ترك الطيش وتجنب أسباب الحمق على اختلاف أنواعها وإن لم يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية للجدع. فمادة اجتماع الصبر والحلم هي حيث يكون سبب من أسباب الجزع، فيتلقاه الإنسان بالصبر اختيارا، ويكون ذلك على هيئة فيها سكون وأناه وطمأنينة، فإنه يقال لهذا صابر حليم. ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر الذي قدمناها. النسبة بينهما على ما نقله صاحب التعريفات في كلامه السابق من أن الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، والحلم الطمأنينة عند ثورة الغضب. قلت النسبة التي ذكرناها باعتبار المفهوم اللغوي المنقول في كتب اللغة وكلام التعريفات لا يبعد أن يمكن فيه مثل هذه النسبة، فإن ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله قد يكون الترك مع وجود سبب في البلوى يوجب الغضب فيكون حلما، وقد يكون الحلم عند الغضب بترك الشكوى إلى الغير مع وجود سبب يقتضي الجزع فيكون ذلك صبرا. وقد يكون الحلم بحصول الطمأنينة عند ثورة الغضب مع حصول الشكوى على الغير فلا يكون ذلك صبرا. فكان بينهما من هذه الحيثية عموم وخصوص من وجه، فقد كانت هذه النسبة بين المعنيين الاصطلاحيين كما كانت بين المعنيين اللغويين. فإن قلت فما النسبة بين معنى الصبر عند أهل اللغة، وبين معناه على كلام صاحب التعريفات، قلت العموم والخصوص المطلق. فإن الصبر عند أهل اللغة بترك الجزع سواء كان ذلك بترك الشكوى عند ألم البلوى لغير الله أو بترك نوع من أنواع الجزع غير ذلك. فإن قلت فما النسبة بين معنى الحلم عند أهل اللغة وبين معناه على كلام صاحب التعريفات، قلت العموم والخصوص المطلق أيضا. فإن الحلم وهو الأناة والعقل قد يكون عند ثورة الغضب وقد يكون عند غيرها. فإن كان المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مشاحة فيه، وإن كان باعتبار اللغة فهو غير صحيح ولا مقبول. إذا تقرر هذا فالصورة التي يقال لها صبر ويقال لها حلم لا سؤال عنها، لأنها تتناول أدلة الثناء على الصبر وأدلة الثناء على الحلم، كما يصدق عليها أنها حلم ويصدق عليها أنها صبر. وأما الصور التي هي صبر وليست بحلم والصور التي هي حلم وليست بصبر فكلها خصال فاضلة، وقد ورد الثناء عليها وعلى صاحبها في الكتاب والسنة، وورد الترغيب فيها وكثرة الثواب لفاعلها. لكن الأدلة الواردة في الترغيب بالصبر أكثر، لا سيما في الكتاب العزيز، فإن الآيات في ذلك كثيرة، لو لم يكن منها إلا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإنه لم يرد في جزاء الحلم وأجره ما يدل هذه الدلالة ويفيد هذه الفائدة، بل لم يرد في غالب القرب التي هي أركان الإسلام ما هو من الواجبات المؤكدة ما يفيد هذه الفائدة. فإن الله سبحانه قد جعل جزاء الطاعة محدودا سماها وبينها كقوله في أجر الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، كما يفيد ذلك نصوص الكتاب والسنة. وأما كون الأجر بغير حساب فهذا جزاء لا يقادر قدره وتفخيم لا يساويه غيره. فإن لو فرضنا أنه قد ورد النص بأن أجر الطاعة الفلانية 1000 ضعف أو أكثر من ذلك لكان قوله بغير حساب أكثر من ذلك وأوسع وأفخم. فالحاصل أن خصلتي الصبر والحلم يجتمعان في كون كل واحدة منها خصلة فاضلة موجبة للأجر محبوبة إلى الله وإلى رسوله. وأما مقدار الأجر والثواب فالصبر أكثر أجرا وأوسع جزاء وأعظم مثوبة والله أعلم. فإن قلت المفهوم الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم هو قوله وقيل تأخير مكافأة الظالم، ما النسبة بينه وبين المعنى الأول من معنى الحلم الذي ذكره؟ قلت الظاهر أن هذا المفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى، كما أن المعنى الأولى هو بالنسبة إلى البشر كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره. وعلى فرض أنهما بالنسبة إلى البشر فلعل النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، لأن الطمأنينة عند ثورة الغضب قد تكون مع مكافأة متأخرة وقد تكون مع مكافآت أصلا. وتأخير المكافأة قد يكون مع حضور غضب عند الابتداء وقد لا يكون مع ذلك، فكان بينهما عموم وخصوص من وجه. فإن قلت ما النسبة بين هذا المعنى الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات للحكم وبين المعنى اللغوي للحكم؟ قلت العموم والخصوص المطلق، فإن الأناة والعقل قد يتأخر معهما المكافأة وقد لا تقع المكافأة، بخلاف تأخير المكافأة فإنه نوع من الأناة ولا يصح أن يوجد بدونهما. فكأن معنى الحلم لغة أعم مطلقا من هذا المعنى الذي ذكره صاحب التعريفات، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق. ماذا يفعل هؤلاء؟ وسئل ابن عقيل في مسألة ما إذا ألقي في مركبهم نار واستوى الأمران عندهم، فأجاب فيه روايتان، قال واعلموا أن التقسيم والتفصيل ما لم تمس النار الجسد، فإن مسته فالإنسان بالطبع يتحرك إلى خارج منها، لأن طبع الحيوان الهرب من المحس ويغلب الحس على التأمل والنظر في العاقبة، فتصير النار دافعة له بالحس، والبحر ليس محسوسا أذاه له، لكن الغرق والمضرة معلومة والحس يغلب على العلم. يبين هذا ما يشاهد من الضرب والوغز للإنسان الذي قد نصبت له خشبة ليصلب عليها، أو حفر له بئر ليلقى فيها، فإنه يتقدم إلى الخشبة والبئر لأن الضرر فيهما ليس بمحس، والوغز بالإنسان والضرب محس، فهو إضرار ناجز واقع. وإذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى وقوف الحي وجنوحه عن التحرك إذا تكافأ عنده الأمران في الحس والعلم. بيانه إنسان هجم عليه سبع على حرف نهر جار عميق وهو لا يحسن السباحة، فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميا نفسه لأجل إلجاء السبع له. فالتفت فإذا وراءه سبع آخر وهما متساويان في الهجوم عليه. لم يبقى للطبع مهرب وتوازنت المكروهات، فإنه يقف مستسلما صامدا للبلاء، وكذلك تكافؤ كفة الميزان. قلت هذا صحيح من وجه الوهم والدهش، وإلا فلو كان عقله حاضرا معه لتكافأ عنده الأمران المحسوس والمعلوم. وكثيرا ما يحضر الرجل عقله إذا ذاك فيتكافأ عنده المحسوس والمعلوم فيستسلم لما لا صنع له فيه ولا يعين على نفسه، ويحكم عقله على حسه ويعلم أنه إن صبر كان له أجر من قتل ولم يعن على نفسه، وإن ألقى نفسه في الهلاك لم يكن من هذا الأجر على يقين، بل ولا يستلزم ذلك للإيمان بالثواب. بل إذا تصور حمد الناس له على صبره وعدم جزعه بإلقاء نفسه في الهلاك هربا مما لابد له منه، رأى الصبر أحمد عاقبة وأنفع له أجلا. فمحكم العقل يقدم الصبر، ومحكم الحس يهرب من التلف إلى التلف، فليس الطباع في هذا متكافئة، والله أعلم. هل يحل لهم شرب هذا الماء؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة، فما الحكم فيه؟ فأجاب يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا، فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر، فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير، وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأجوال التي ترويه، وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب الخمر قالوا لأنها تزيده عطشا. وأما المتوضئ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم، ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميت أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار، ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم، سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير. ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة والذمة أو دوابه من معصومة فلم يسقيه كان آثما عاصيا، والله أعلم. وسئل ابن عقيل رحمه الله عن رجل سرق منديلا لا يساوي نصابا وفي طرفه دينار لم يعلم به طرفه وفي طرفه دينار لم يعلم به فأجاب قياس قول أحمد في من سرق إناء من ذهب فيه خمر، قال إنه لا يقطع، فكذلك ها هنا لا يقطع، لأنه جعل القصد للخمر علة لإسقاط القطع بالإناء، فقال لو لم يكن قصده الخمر أراقه. التخلص من حقوق العباد المالية وغير ذلك. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين كيف يتخلص الشخص من حقوق العباد سواء كان مالا أو غير ذلك وما لم يستطع الوفاء به، فأجاب حقوق العباد إما مالية وإما بدنية، فإن كانت تتعلق ببدن الشخص فالتخلص منها ألا يمانع الإنسان من له الحق في أخذها منه، فإذا وجب عليه قصاص في جرح أو في عضو من الأعضاء فالتخلص من ذلك أن يمكن من له الحق من الأخذ بالقصاص. إذا كانت مالية فإن التخلص من ذلك أن يؤدي الحق إلى صاحبه، كأن يؤدي المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما، فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال وبهذا يتخلص منه. أما إذا عجز عن أداء الحقوق إلى أهلها فإنه قد ثبت في الحديث عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان هذا الإنسان حريصا على الأداء وفعل فيه ما أمكن ولكنه عجز وكان من نيته أن يؤدي، فإن الله تعالى يؤدي عنه الحق لمن له الحق بمنه وكرمه، وتبقى ذمة هذا العاجز بريئة. وأما من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها وإنما يريد إتلافها عليهم وأكلها بالباطل فإن الله تعالى يتلفه بالنقوص في أمواله وربما يتلفه أيضا بالأخذ من حسناته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعد المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فعلى المرء أن يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن المهلة وأن يؤديها إليهم وألا يماطل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن؟ فأجاب: اعلم أن الأصل احترام أموال الناس، فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه، وطيب النفس نوعان: إذن لفظي وهذا ظاهر وليس هو المسؤول عنه، ونوع عرفي وهو الذي وقع السؤال عليه. فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل من ماله أو التصرف فيه جاز ذلك. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. فهذا الأكل من دون إذن صريح، لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم، ولذلك قال الأصحاب: ولزوجة كل متصرف في بيت أن يتصدق منه بما لا يضر كرغيف ونحوه. ومن هذا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة. ومن هذا الباب الأكل من الأشجار التي لا حافظ عليها ولا حائط من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر، ومن الزرع الذي يمر به وشرب لبن الناشية، كل هذا مقيد بالعرف. فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح. ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء تجربة له أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة، كمن يكتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه فقد جرت عادة الناس بالمسامحة به. الإكراه على الربا. سؤال: إذا خاف على نفسه الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ربا، فهل يباح أخذه منه على هذا الوجه أو يغالبه ويقاتله؟ الفتوى: قال بعض أصحاب أحمد: الربا عقد محظور لا تبيحه الضرورة، والمغالبة والمقاتلة للمانع طريق أباحه الشرع، فينبغي له أن يغلبه على قدر ما يحتاج إليه ولا يدخل في الربا. فإن لم يقدر دخل معه في العقد ملاحظة وعزم بقلبه على أن لا يتم عقد الربا، بل إن كان نسيئا عزم على أن يجعل العوض الثابت في الذمة قرضا، ولو قيل إن له أن يظهر معه صورة الربا ولا يغالبه ولا يقاتله ويكون بمنزلة المكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى من مقاتلته. فلو اتفق مثل هذا لامرأة فأبى صاحب الطعام أن يبذله لها إلا بالفجور بها، فهل يباح لها ذلك إذا خافت الهلاك؟ قال بعض أصحابنا: لها أن تبذل نفسها ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر. أتوقع يعني أن في خطأ مطلع. فإن المنع في هذه الحال قتل، ولهذا يجب القود على صاحب الطعام إذا منع المضطر حتى مات. قال: وغاية ما يمكنها مما يبعدها عن الزنا يجب فعله بأن تقول: قدم عقد زوجية على أرخص المذاهب ولو بمتعة، ولا تمكنه تمكينا بغير عقد رأسا مع إمكان أن يرغب إليه في عقد على قول بعض أهل الإسلام. فلو اتفق هذا الصبي صبر لحكم الله ولقائه ولم يجد له التمكين من نفسه بحال، فلو اتفق هذا لصبي مفروض في ألف زيادة برضه، فلو اتفق هذا الصبي صبر لحكم الله ولقائه ولم يجد له التمكين من نفسه بحال، لأن الضرر اللاحق له بتمكينه أعظم فسادا من الضرر اللاحق له بفوات الحياة، والله أعلم. ما هي أفضل خطوات الإنسان؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي عن أفضل خطوات الإنسان فأجاب بأن أفضل خطوات الإنسان ما توقف عليه أداء المكتوبات الخمس، بناء على أن الراجح أن أفضل العبادات بعد الإيمان الصلوات الخمس. أولاد الأبي من أمه ملكها ابنه هل هم أرقاء؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي عن أولاد الأب من أمه ملكها ابنه، إذا قلتم أن نكاح الأب لها لا ينفسخ ولا تصير أم ولد، وهل هم أحرار أم أو أرقاء؟ فأجاب بأنهم أرقاء لأنه رضي برقهم حين نكحها، والله سبحانه وتعالى أعلم. في من سمي محمدا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: كم عدد من سمي محمدا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الفتوى: قال ابن قتيبة من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قبله باسم محمد صيانة من الله تعالى لهذا الاسم، كما فعل بيحيى صلى الله عليه وسلم إن لم يجعل له من قبله سمية، وذلك أنه تعالى سماه في الكتب المتقدمة وبشر به الأنبياء، فلو جعل اسمه مشتركا فيه لوقعت الشبهة، إلا أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم بهذا الاسم رجاء أن يكون هو، والله أعلم، حيث يجعل رسالته. قال القاضي عياض: وهم ستة لا سابع لهم. ورد بذلك قول ابن خالويه: هم ثلاثة لا غير. وسهى عنه السهيلي فتبع مع تأخره عن القاضي ابن خالويه على ما ذكره، على أن ما ذكره القاضي متعقب، فقد قال شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر أنه جمع أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو 20، لكن مع تكرير في بعضهم ووهم في بعض، فتلقف منهم 15 نفسا، وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة التميمي السعدي، وفي سياق خبره ما يشعر بأنه أدرك الإسلام، ومحمد بن البراء بن طريق ابن عطوارة ابن عامر ابن ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة البكري العطواري، وهذا أدرك الإسلام وهو صحابي جزما رضي الله عنه، والبقية لم يدركوا الإسلام. حكم سب الدين. وسئل الشيخ عبد المجيد سليم عن تشاجر شخصان وتنازع، فذهب الأول إلى الثاني يستسمحه عما حدث، واستعطفه باسم النبي الكريم بأن قال له: أرجو السماح عشان خاطر النبي اللي زرته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حج الأول إليه وزاره، فأجابه الثاني بقوله: يلعن دين النبي اللي زرته، أي أنه سب دين النبي صلى الله عليه وسلم علنا، فتجدد النزاع وتضارب وشكى الأول المسبوب الثاني الوساب، وبينهما قضية موضع نظر. فما حكم الدين على مثل هذا الحادث، وما يقرر من النظر فيه؟
حكاية الكف زي الكف، الآن هو بيكرر السؤال، فحكاية الكفر ليس كفر.
فأجاب: نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة يلعن دين النبي الذي زرته فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين، والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان، والله سبحانه وتعالى أعلم. الكتابة في الحرير هل يكره أم لا؟ وسئل العز بن عبد السلام: الكتابة في الحرير هل يكره أم لا؟ وكذا الكتابة من الدواء المفضلة. الفتوى: الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع بها الرجال ككتب المراسلات فلا يجوز، ككتب المراسلات فلا يجوز، وإن كانت مما ينتفع به النساء كالصداق فهذا ملحق بالحرير وفي تحريه اختلاف، وهو في الصداق أبلغ في الإسراف إذ لا حاجة إليه ولا تزين به، ولا يجوز تحلية الدواء. رجل يسفه على والديه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه؟ فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة ترضعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال من الكبائر أن يصب الرجل والديه. قالوا وكيف يصب الرجل والديه؟ قال يصب أبا الرجل فيصب أباه ويصب أمه فيصب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن من يصب الرجل أباه أبا غيره لئلا يصب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين الذي قرن الله حقهما بحقه، حيث قال أنشكر لي ولوالديك، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكيف بسبهما؟ حكم التطيب بالكولونيا. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ فأجاب الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة. أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. لا ينبغي السؤال عن كيفية ذبح اللحم والدجاج. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين في يوم من الأيام دعوت أصحابي وزملائي في العمل إلى تناول طعام الغداء، ولما حضروا وقدمت لهم المائدة كان من ضمن المأكولات دجاج مشوي على الفحم نعمله في البيت. سألني أحدهم وهو معروف بصلاحه وتدينه عنه هل هو وطني أم مستورد، فذكرت له أنه مستورد وأظنه فرنسي، فكفت عن الأكل منه، فسألته لماذا، فأجابني بقوله أنه محرم. فقلت له من أين لك هذا، فرد علي بقوله سمعت بعض المشائخ يقولون بذلك، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا الحكم الشرعي الصحيح حفظكم الله. فأجاب الوارد من دول أجنبية أي غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذبحهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله، ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه ولا هل سموا الله عليه أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر. وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه إهالة فنخة وهي الشحم المتغير، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوه ولا هل سموا عليه أم لا. وفي صحيح البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله وكلوا. قالت عائشة راوية الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر. ففي هذه الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية اللاقة إذا كان المباشر له معتبر التصرف، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره، إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط وانتفاء الموانع فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج والقلق النفسي، مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة. أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين يباشرون ذبحه من من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان ومن لا يدينون بدين، فإنه لا يحل أكله، لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أو ممن لا تحل ذبيحته فإن الأصل التحريم فلا يؤكل، لكن إذا غلب الظن أن الذابح له ممن تحل ذبيحته فإنه لا بأس به. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجدت ذبيحة منبوذة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهي حلال، إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتجنب إلى ما لا شك فيه. ومثل هذا لو أتى لحم ممن تحل ذبائحهم وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعية ينهر فيه الدم بحد وليس بسن ولا ظفر، وبعضهم يذبح على غير الطريقة الشرعية والأكثر على الطريقة الأولى الشرعية، فإنه لا بأس بأكل ما أتى منه عملا بالأكثر ولكن الأولى أن يتجنبه تورعا. ما حكم من نام في المسجد واحتلم؟ وسئل الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق في من نام في المسجد واحتلم فأجاب بقوله: مما يستأنس من النقل المذهبي في هذه المسألة ما ذكره الشيخ في آخر ترجمة من التيمم من كتب النوادر، ونصه قال: بعض أصحابنا في من نام في المسجد واحتلم فقال ينبغي أن يتيمم منه لخروجه انتهى، فعلى هذا يتيمم لدخوله لأخذ الماء منه بجامع الضرورة، ولا سيما مع ملاحظة قاعدة أن الدوام كالابتداء، فإن فرق بأن ضرورة الخروج منه متعينة بخلاف ضرورة الدخول فكانت أشد. والفرع لابد من مساواة علة الأصل مساواته علة الأصل أو تزيد، عورض بضرورة الحاجة إلى استعمال الماء الواجب هو كذا، وربما كانت أشد لتحقيق وجوب الطهارة المائية من أجل الصلاة مع إمكانها إجماعا، فيجب كل ما لا يتم إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما كينونة الجنب في المسجد فلم يتحقق المنع منها كذلك، بل قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذه الصفة المتضمنة التعجب من اعتقاد غير ذلك وغيره من الظواهر الكثيرة تدل على جوازها، ومن ثم ذهب ابن مسلمة من أصحابنا إلى جواز دخول الجنب والحائض المسجد ومقامهما فيه وتستنثر الحائض، ولم يقل أحد بعدم وجوب ما يؤدي إلى الطهارة مع القدرة عليها، ومسألة مريد الدخول لها تعلق بمسألة الشيء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة، وأخص مسائل هذا الأصل بها شبها مسألة من توسط أرضا مغصوبة ويكون التيمم هنا كالتوبة هناك، ويشبهها من الفروع الحائض تطهر أنها لا يتوطأ بطهر التيمم لأنه ينتقص بأول الملاقاة. قال ابن يونس: ومسألة من قال لامرأته إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا يمكن من وطئها عند الأكثر إذ باقي وطئها حرام، وإليك تمام ما ينشأ من تجاذب هذين الأصلين إياهما، والله الموفق بفضله. وجوب الوضوء على المشرك إذا أسلم للغسل. وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي: لما كان الوضوء على المشرك إذا أسلم واجبا والغسل لم يبلغ مبلغ الوضوء، وهو إذا أسلم خوطب بما يخاطب به المؤمن من الغسل من الجنابة؟ فأجاب: المسلم والمشرك قصدهما مختلف فيما يوجب الغسل. المسلم الوطء له مباح بالإسلام الذي أباح له الوطء أوجب عليه الغسل منه، والكافر هو عاصي الله تعالى في مقامه على الكفر، وهو أيضا عاصي لله تعالى في ذلك الوطء الذي وطئ، فلما أسلم أسقط عنه الإسلام الكفر الذي كان فيه وذلك الوطء الذي كان في الكفر، إذ كلاهما كان عصيانا لله تعالى. قيل: فلو زنى المسلم؟ فقال المسلم: ليس يستحل الزنا، إنما يراه ذنبا، والكافر مستحل له. وأما الوضوء فالحدث الذي يجب به الوضوء على المسلم يتفق في فعله المسلم والكافر، إذ ذاك فهما جميعا لا يستطيعان دفعه، وليس فعل الكافر له عصيانا، فلما اتفق فيه وجب عليه إذا أسلم الوضوء منه إذا قام إلى الصلاة، إذ هو قائم على حدث لم يكن عليه في فعله كفر ليغفره له الإسلام. هل يجوز الاعتكاف داخل الكعبة؟ وسئل ابن الحاج عن الاعتكاف هل يجوز داخل الكعبة أم لا، فأجاب: يجوز الاعتكاف داخل الكعبة لأنها مسجد، قال الله تعالى: تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد الحرام، وتجوز النافلة فيها ولا يضر أن يرقى إليها بدرج كالمسجد يرقى إليه كذلك وهو جائز فيه. هل يجوز الحج بالمال الحرام؟ وسئل بعضهم عمن حج بمال حرام: أترى ذلك مجديا عنه ويغرم المال لأصحابه؟ فأجاب: أما في مذهبنا فلا يجزئه، أو أما في قول الشافعي فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه انتهى. فإذا قلنا بالإجزاء فمذهب جماعة من المالكية والشافعية عدم القبول، منهم القرافي والقرطبي من أصحابنا والغزالي والنووي من الشافعية، قال برهان الدين ورأيت في بعض الكتب عن مالك رحمه الله عدم الإجزاء، وأنه وقف في المسجد الحرام في الحج ونادى: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال الحرام فليس له حج، أو كلاما هذا معناه. ووجد الدلي بخط الشيخ الفقيه الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بن الأمين القرطبي من تلامذة ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطأ ما نصه: قال أحمد بن خالد قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه، ويتحرى أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا. ورأيته يستحب هذا ويعجبه أن يرى أنه وذكره عن بعض السلف. ونقل ابن الحاج عن كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم: قال مالك رحمه الله: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. وفي كتاب الطراز للقاضي أبي الدعائم سند ابن عنان المالكي المصري: إذا حج بمال مقصود ضمنه وأجزأه حجه، وهذا قول الجمهور. وعن الإمام أحمد بن حنبل لا يجزئه وحجه باطل. قلت: وأنشد بعضهم في هذا المعنى لبعض الحنابلة، وهو من القول بالموجب، يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما إلى البيت العتيق المحرم، ويزعم كل أن تحط رحالهم تحط ولكن فوقهم في جهنم.
وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.